جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما. جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الخميس الموافقة للعاشر من شهر فبراير لعام 2021، الموافقة للسابع والعشرين من جماد الآخرة لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 28 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث العظيم الجليل المبارك الذي يشتمل على الدين كله، ألا وهو حديث جبريل. ولازلنا بحول الملك الجليل نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام كما بينه هذا الحديث المبارك، ألا وهو إقام الصلاة. وبعد لقاءات طويلة في غاية الأهمية عن شروط وجوب الصلاة وعن شروط صحة الصلاة، تعالوا بنا لنبدأ الليلة هذا الحديث المبارك في صفة وكيفية الصلاة كما صلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتصور كل مسلم ومسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيه وبين يديه يصلي، وهو يصلي بصلاته امتثالا لأمره النبوي الشريف: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتعالوا بنا لنصلي وكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا وبين أيدينا يصلي. أولا النية، أولا النية، وقد بينت قبل ذلك اختلاف سادتنا من أهل العلم في حكم النية، هل هي شرط من شروط صحة الصلاة أم هي ركن من أركان الصلاة؟ هل النية شرط من شروط صحة الصلاة أم هي ركن من أركان الصلاة؟ وسامحوني على تكرار بعض الكلمات والجمل، فالقصد من ذلك أن أثبت المعلومة في قلوب إخواني وأخواتي. قلت ذهب الأحناف والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن النية شرط من شروط صحة الصلاة. أكرر، ذهب سادتنا من الأحناف والحنابلة وذهب بعض الشافعية إلى أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وذهب المالكية والشافعية على الصحيح من مذهب الإمام الشافعي إلى أن النية ركن من أركان الصلاة. دول يقولوا شرط ودول يقولوا ركن. طب هو إيه الفرق بين الشرط والركن؟ لابد أن أستهل الحديث في صفة الصلاة بهذا الفارق بين الشرط والركن. الشرط لغة هو العلامة، الشرط في اللغة بمعنى العلامة، كما قال الله جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. يبقى الشرط في اللغة بمعنى العلامة، والشرط في اصطلاح الأصوليين، وخلي بالك معليش، الشرط في اصطلاح الأصوليين هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ايه دي فزورة دي يا مولانا ولا ايه؟ طيب تاني وهوضح لحضرتك. الشرط عند علماء الأصول قالوا هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ايه؟ مثلا دخول وقت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة كما بينت في الدروس الماضية. دخول وقت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، فإن صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. فهذا هو معنى قول علماء الأصول يلزم من عدمه العدم ولم يحقق شرط. هو صلى قبل دخول الوقت، ودخول الوقت شرط في صحة الصلاة. أرجو أن تكون قد وضحت هذه الجملة الأولى. يبقى هو الذي يلزم من عدمه العدم، هو صلى قبل دخول الوقت ودخول الوقت شرط في الصحة فصلاته باطلة. يعني رجل استيقظ مثلا قبل الظهر بساعتين ورأى أن يصلي الظهر قبل دخول الوقت بساعتين، هذا صلاته باطلة باتفاق، لا تصح صلاته، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وعدمه، ألا وهو دخول الوقت. والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم تحقق الشرط عدم صحة الصلاة. واضح جدا. طيب ما المراد بقول علماء الأصول ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ يعني إذا دخل وقت الصلاة فلا يلزم من ذلك أن يؤدي الصلاة، لا يلزم من ذلك أداء الصلاة، ولا يلزم من ذلك عدم الصلاة. فقد يتحقق هذا الشرط ولا يتحقق العمل به، إما بعدم أداء العمل أصلا، وإما ببطلان هذا العمل أصلا بترك ركن آخر من أركانه. يبقى هذا هو معنى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. دخل وقت الصلاة خلاص، لكن أنا لم أصلي لحظة دخول الوقت، يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فلا يلزم أداء الصلاة أو عدمها، فقد يتحقق الشرط ولا يتحقق العمل به. يعني دخل الوقت لكن أنا منتظر شوي، لا يتحقق العمل إلى اللحظة التي لم أصلي فيها بهذا الشرط، أو ربما بعدم، إما بعدم أداء العمل أصلا أو ببطلانه بضياع ركن من أركان العمل نفسه. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والأصل أن من نسي الشرط أيا كان الشرط، نسيه أو كان جاهلا به، صلى مثلا وثيابه نجسة وهو لا يدري، وقد بينت ذلك، الأصل أن ناسي الشرط أو الجاهل به لا يأثم بتركه. خلي بالك، الأصل أن ناسي الشرط أو الجاهل به لا يأثم بتركه، ويلزمه أداء عمله بعد تذكره أو بعد العلم به بعد جهل. مثلا رجل صلى ناسيا للوضوء، نسي أن يتوضأ، وبنى على أنه في الغالب يكون متوضئا، ودخل صلاة من الصلوات وقد نسي أن يتوضأ لها، لكنه تذكر أنه صلى هذه الصلاة بغير وضوء، فيلزمه أن يعيد الصلاة إذا تذكر، لكن لا إثم عليه، لا إثم عليه. ويستثنى من باب الأمانة العلمية والدقة الفقهية، يستثنى من هذا الأصل بعض الشروط التي دل الدليل على أنه لا يلزم إعادة عملها بعد تذكرها، كالشرط الذي ذكرت له مثالا، كشرط طهارة الثوب والمكان من النجاسة قبل أداء الصلاة. يعني إن صلى وكان الثوب فيه نجاسة وهو لا يعلم بها وصلى، لا يلزمه إن تبين له بعد ذلك أن يعيد هذه الصلاة، لأنه لم يقصد النجاسة ولم يتعمدها. وربنا تبارك وتعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم. وينقسم الشرط عند الأصوليين إلى شرط الصحة وشرط وجوب. شرط الصحة يملكه الإنسان كالوضوء وستر العورة وطهارة المكان والثوب والبدن والاتجاه للقبلة ودخول وقت الصلاة إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرناها، هذه يملكها الإنسان. أما شرط الوجوب لا يملكها، ليست بيده، كشرط دخول وقت الصلاة مثلا. طيب، هذا هو معنى الشرط. طب إيه معنى الركن، وما الفرق بين الشرط والركن؟ الركن في اللغة هو العمود، تقول ركن الخيمة عمودها، ركن البيت عمود البيت الذي يقوم عليه. والركن عند علماء الأصول في اصطلاح الأصوليين قالوا هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هو الذي يلزم من وجوده الركن، هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثلا الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة بإجماع، الركوع ركن والسجود ركن، فإن توفرت جميع أركان الصلاة صحت الصلاة. خلي بالك، وإن انعدم، أهو هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وإن انعدم ركن واحد من أركان الصلاة فالصلاة باطلة، أي يلزم من وجود الأركان وجود الصحة، ومن عدم وجود الأركان عدم الصحة. يبقى هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا هو الركن. أما الفرق بين الفرض والركن فلا أعلم أحدا من أهل العلم والفقه قد فرق بينهما، لا أعلم من أهل الفضل والعلم من فرق بين الفرض والركن. أما الفرض والواجب، انتبه لكل كلمة، أما الفرض والواجب فهناك خلاف مشهور معلوم بين جمهور أهل العلم وبين الأحناف. فالفرض والواجب عند الجمهور سواء مترادفان. جمهور أهل العلم يعبرون عن الفرض والركن بمعنى واحد، أما الأحناف فيذهبون إلى أن الفرض والواجب مختلفان ومتغيران. فالفرض عند الأحناف هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عند الأحناف هو ما ثبت بدليل ظني. وكذلك عند الحنابلة فرقوا بين الفرض والواجب في الصلاة. الحنابلة فرقوا بين الفرض والواجب في الصلاة، ومثلوا لذلك مثلا بالركوع والسجود للفرض، هذا فرض. أما الواجب مثلوا له بالتشهد الأول، مثلوا له بالتشهد الأول. يبقى هذا فرق بين الفرض الذي تبطل الصلاة بعدمه أو بضياعه، أما الواجب عندهم فلا تبطل الصلاة به، وإنما يجبر كما سأبين إن شاء الله تعالى، كما سأبين إن شاء الله تعالى. طيب، أرجو بعد هذه المقدمة أن نشرع في الحديث عن أركان وواجبات وسنن الصلاة. وكنت قد استخرت الله عز وجل وفكرت كثيرا جدا، هل أقدم لحضراتكم دروسي هذه عن الصلاة مقسمة، فأبدأ بالأركان مثلا ثم أثني بالواجبات ثم أثلث بالمندوبات، أم أشرح الصلاة كاملة وفي أثناء الشرح من أول النية والتكبير إلى التسليم أبين الفرض أو الركن والواجب والسنة والمستحب والمندوب، وشرح الله صدري إلى أن أبين لحضراتكم صفة الصلاة كاملة بدءا بالنية وتكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليم، مع بيان الركن أو الفرض والواجب والسنة أو المستحب والمندوب، لتتخيل الصلاة كاملة وكأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيك وبين يديك يصلي بأبي هو وأمي وقلبي وروحي. أولا، من صفة الصلاة النية. قلنا قبل ذلك لا تصح الصلاة إلا بالنية، والنية محلها القلب. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك، فالإخلاص هو عمل القلب وهو محض النية، والنية والعزم والإرادة الجازمة الصادقة على فعل طاعة من الطاعات أو قربة من القربات تقربا إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وللصحيحين عن ابن عمر، ولحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فكلمة إنما الأعمال إنما تثبت الشيء وتنفي ما عداه، وهذا الحديث يدل على أن العبادة أيا كان نوعها إذا صحت فيها النية صحت العبادة وصح العمل، وإن لم تصح النية ولم تصح بالنية العمل لا يصح هذا العمل ولا تصح العبادة. فرق كبير جدا بين من يغتسل مثلا وقد عقد النية على رفع الجنابة مع الوضوء، وبين رجل آخر يغتسل نفس الاغتسال وقد عقد النية على التبرد من حرارة الشمس أو النظافة. فرق كبير بين النيتين، مع أن الرجل الثاني الذي اغتسل وعمم بدنه كله بالماء من أجل النظافة أو من أجل أن يبرد جسمه من حرارة الجو، هذا لو خرج ليصلي لا تصح صلاته. أما من اغتسل نفس الغسل وعقد النية على رفع الجنابة وعلى الوضوء معا إن خرج فصلى صحت صلاته. وقد نقل الإجماع على أن النية شرط في صحة الصلاة أو ركن على الخلاف الذي بينت، نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم. يبقى أولا النية على خلاف ذكرته، هل هي شرط أم هي ركن؟ ثانيا القيام في صلاة الفرض مع القدرة على القيام، القيام الوقوف، القيام في صلاة الفرض مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وأركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها ماهية الصلاة وحقيقتها، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان لم تتحقق صلاة ولا يعتد بها شرعا، ولا يجبر ترك الركن بسجود السهو. هقول تاني وتالت وأرجو أن تنتبهوا إخواني وأخواتي في الأمة كلها في أنحاء الأرض ممن يستمع إلى هذه الدروس المهمة، أقول أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها ماهية الصلاة حقيقة الصلاة، فإن تخلف ركن وضاع ركن من هذه الأركان لا تتحقق الصلاة ولا يعتد بها شرعا. طيب الركن اللي سقط ده يجبر بسجود السهو؟ لا 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 يجبر ترك الركن بسجود السهو. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع أو السجود، من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته باتفاق، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا نسي. يا أخي وكلنا يقع في هذا، إن تمكن من أن يتدارك هذا الركن وأن يأتي به فهذا واجب عليه باتفاق. طيب ما قدرش، إن لم يتمكن من تداركه ومن الإتيان به تبطل صلاته عند الأحناف، الصلاة كاملة أرجو أن تنتبه، تبطل صلاته كاملة عند الأحناف وعند جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا لا لا تبطل الصلاة كاملة ولا تفسد صلاته كلها، بل تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، تلغى الركعة التي سقط منها الركن فقط، أما بقية صلاته فصحيحة، لا تفسد صلاته ولا تبطل صلاته. يبقى القيام في الصلاة، القيام يعني إيه؟ أن تقف، أن تقف في صلاة الفريضة. القيام، خلي بالك، لأن كثيرا من المسلمين والمسلمات يتهاونون في صلاة الفرض فيبدأون صلاة الفريضة بالجلوس مع قدرتهم على القيام، إنما غير القدر له حكم آخر سأبينه الآن، لكن أنا أتكلم عمن يقدر أن يقف في الصلاة في أول الصلاة وفي ركعاتها. إن كان قادرا على القيام فلا يصح منه الجلوس، فالقيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة مع القدرة عليه. قال تعالى: وقوموا لله قانتين، والمراد به القيام في الصلاة بإجماع أهل العلم من أهل التفسير. وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله جل وعلا في الصلاة قانتين، خاشعين، خاضعين. وفي صحيح البخاري من حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، لا إله إلا الله، الموضوع قديم يعني، كانت بي بواسير أسأل الله جل وعلا بمناسبة هذه الكلمة أن يشفي كل مريض وأن يذهب الألم عن كل متألم وأن لا يخلع عن أحد ثوب ستره وثوب عافيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبل يا أرحم الراحمين. عمران بن الحسين يقول: كانت بي بواسير، والحديث رواه البخاري، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يصلي ازاي وهو يتألم من هذا المرض وهو شديد، ربما يفقد الإنسان طعم الراحة تماما، لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يدخل لقضاء الحاجة، ألم شديد. فهو يسأل رسول الله ماذا يصنع، فقال له عليه الصلاة والسلام: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. الله، ما أرحمه وما أعظمه وأشرفه وأكرمه من معلم ومرب. صلي قائما، أي واقفا، فإن لم تستطع أن تصلي وأنت واقف فقاعدا، صلي وأنت جالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. والجنب الأيمن أكمل وأفضل لمن لم يستطع أن يصلي قائما أو قاعدا. وقد نقل الإجماع على أن القيام في الصلاة، أقصد صلاة الفريضة، ركن من أركانها للقادر عليه. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن حزم والإمام النووي والإمام ابن حجر وغيرهم. فالإجماع ثابت في أن القيام في الفريضة للقادر عليه ركن من أركان الصلاة. خلي بالك من اللي أنا حقوله كمان ده، وخليني أختم اللقاء الليلة بهذه القاعدة أيضا وبهذا الإجماع أيضا. لتقفوا على عظمة هذه الشريعة ورحمة هذه الشريعة. قلت أجمعوا على أن القيام في صلاة الفريضة للقادر عليه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. خذوا هذا الإجماع الثاني. وأجمعوا أيضا على أن المريض الذي لا يقدر على القيام في الصلاة ولا يستطيعه يسقط عنه ركن القيام، يسقط عن المريض الذي لا يستطيع أن يقف في الصلاة يسقط عنه هذا الركن فقط. لا والله، بل ويسقط كذلك هذا الركن عمن يمكنه القيام لكن يشق عليه مشقة شديدة، أو لو قام ربما ازداد ألمه، ربما ازداد مرضه. اجلس ولا إثم عليك وصلاتك صحيحة، أنا أقدر على القيام لكن هيكلفني من المشقة والألم والعنت وتأخر الشفاء وتأخر البر من هذا الألم، لا اجلس وصلاتك صحيحة، يسقط القيام في حقك إن كنت عاجزا عن القيام أو إن كنت قادرا على القيام لكن بمشقة شديدة. لكن إن قمت في الصلاة وأنت مريض زاد مرضك أو زاد ألمك أو تأخر شفاؤك أو برؤك يجوز لك أن تجلس. معك دليل يا مولانا على الإجماع الثاني ده؟ نعم، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، لا إله إلا الله، بأبي وأمي وقلبي وروح، سقط النبي عن فرس، كان يركب فرسا يوما فسقط عنه عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن، بقلبي وروحي، فجحش شقه الأيمن يعني الجلد في الجانب الأيمن لسيدنا رسول الله خدش جرح، فجلس في البيت. قال أنس: فدخلنا عليه نعوده نزوره وهو مريض. قال: فحضرت الصلاة. الله الله الله، كل حياتي تشريع عليه الصلاة والسلام. فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة، فصلى بنا قاعدة، فصلينا وراءه قعودة، فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن قدامة: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجز عن القيام بالكلية، لم يكن يعجز عن القيام بالكلية، لكن شق عليه القيام، شق عليه أن يقف وأن يقوم فسقط عنه، وكذلك يسقط عن أمته لبركته صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة، وهو القائل: أما إني أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، أتوقف عند هذا القدر الليلة، وأكمل إن شاء الله تعالى في اللقاءات المقبلة. والله تعالى أسأل أن يجزي عنا نبينا وحبيبنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب. رقيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغد